وربما يبلغ كبره وتكبره أن يصل إلى التكبر على المنعم بهذه النعم سبحانه. فما من نعمة إلا والله جل وعلا هو مسديها وملبسها لمن ألبسه إياه. الخلق خلقه والملك ملكه والرزق رزقه، فهو المتفضل بنعمة الخلق والإيجاد وبنعمة التمليك وبنعمة الرزق وبكل نعمة في هذه الحياة. فإذا نسي العبد ربه ونسي نفسه ونسي نعمة ربه عز وجل عليه تكبر، والكبر ثلاثة أنواع: كبر على الله سبحانه وتعالى، وكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكبر على عباد الله. فالكبر على الله جل وعلا أن ينسى العبد نفسه وأنه عبد فقير حقير ضعيف، وينسى ربه وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور بارئ البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال ثابت. فيغتر العبد بالنعم التي أسداها الله عز وجل إليه، فيقول كما قال فرعون وكما قال النمرود عليهما وأمثالهما لعائم الله بنعمة الله يتكبر على الله وعلى رسل الله وعلى عباد الله. فهذا فرعون يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ إذا تمليك الله عز وجل إياه الملك وإجراء الأنهار وإعطاؤه ذلك الجاه والسلطان جعله يتكبر على من أنعم عليه بتلك النعم، فقال وبئس ما قال لقومه: أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وأما النور فهو الذي قال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: أنا أحيي وأميت. فعدده إبراهيم وقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر وعرف حقيقة نفسه، لكنه لم يرضع ولم يركع ولم يقطع ولم يبين ذله للخالق الذي خلق والمالك الذي ملكه هذا الملك. الكبر على الله بأن يجعل العبد نفسه إلها معبودا من دون الله، فيهوى هواه ويعبد هواه ويتحرك بهواه ويتكبر على الله الذي خلقه من العدم ورزقه من القلة وأعطاه سبحانه وتعالى ما لم يكن له أن يصل إليه إلا بحول الله وقوته، حتى يصل إلى أن يكذب بآيات الله وأن يرد كتاب الله وأن يأنف ويستنكف أن يعبد الله. ولا بد له من عبادة إما أن يعبد الإله الحق أو يعبد الآلهة الباطلة. رأيت من اتخذ إلهه هواه. لا بد لكل مخلوق أن يتخذ إله يأله يحبه يهواه يعبده عبادة تتجلى في محبته أعظم من محبة غيره، وطاعته وتقديم أوامره على غيره. هذه العبادة الحقيقية. فيعبد هواه أو يعبد غير الله فيقدمه ومرضاته على مرضات الله وأوامر الله. وفي الناس كثير ممن يعبد هواه ويضله الله عز وجل بعد علم أولاه إياه، أعلمه بأنه مخلوق ضعيف، وبأن له ربا، وبأن له نبيا، وبأن له كتابا، وبأن له دينا، فأعرض عن هذا كله واتبع هواه. الكل في قرارة نفسه يعلم أن له ربا خلقه ودبر الكون من حوله. ولو تأمل قليل التأمل لأيقن بذلك. فالأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبواب، وبحار ذات أقواس، وصحاري ذات فجاج. ألا تدل هذه الآيات على اللطيف الخبير الخالق المدبر الكون سبحانه وتعالى؟ فإذا عرف ربه وأنه هو الذي ظلمه رجع إليه وسأل ماذا يريد منه ربه جل وعلا. يجد قول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيسأل كيف يعبد ربه. يجد قول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لكن المتكبر لا يقر للرب بالربوبية ولا لله بالألوهية ولا للرسول بالرسالة ولا للقرآن بالشريعة المحكمة النافعة في الدنيا والآخرة، ولا يقر بنفسه وأنها ضعيفة وأنه فقير يحتاج إلى الله. ينسى ذلك كله فيتكبر على ربه جل وعلا. النوع الثاني من الكبر، الكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كمن كان يقول كما قال موسى: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ وكما قال قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من قبائل المشركين: هذا يتيم، هذا فقير، هذا مسكين. ألم يجد الله رسولا غير هذا اليتيم المسكين؟ وتمنوا أن يكون الوحي أو تكون الرسالة على رجل من القريتين عظيم، فتكبروا على الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وتكبر عليه من تكبر بعد مماته تكبرا على سنته. فإذا جاء الأمر منه صلى الله عليه وسلم أمرا أو نهيا أو خبرا لا ينصعون استسلاما للأمر، ولا ترك للنهي والدفع، ولا قبولا ومصديقا للخبر، بل يتكبرون ويقدمون آراءهم وعقولهم وموروثاتهم على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا كبر مهلك لصاحبه خلاف ما يجب أن يكون عليه المؤمنون الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لكن هؤلاء يتكبرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنته بعد مماته، وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما المنافقون، أما المتكبرون، أما المتعالون عن الله وعن رسوله يقولون سمعنا وعصينا، يقولون لا نقبل هذا، نعرض على العقول. فالعقول هي المقدمة. عقل من؟ عقلك أو عقلي أو عقل الآخر أو الآخر، أي عقل يحكم على النقل؟ فالعقول تتفاوت والأفهام تتباين إلى عقل من وفهم من نرجع. فإذا اختلفت العقول وتباينت لا بد من حكم يحكم بينها، والحكم هو الله في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالذي يقول الحكم لعقلي والحكم لتجربتي والحكم للموروثات والحكم للعادات والحكم للآثار، هذا متكبر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النوع الثالث الكبر على عباد الله عز وجل. وكما تقدم أن النوعين الأولين سبب كبرهما أيضا نعم الله التي أنعم بها عليه من العقل والسمع والبصر والملك والسلطان في الدنيا وتسخير هذه المخلوقات. كذلك أيضا النوع الثالث وهو الكبر على عباد الله وسبب ذلك نعم الله عز وجل. يتكبر على عباد الله بأن أعطاه الله عز وجل عقلا أو صورته أو جسما أو مالا أو جاها، وكل هذه نعم من الله عز وجل. ويتكبر على عباد الله بأن سلبهم الله عز وجل مالا أو جاها أو قوة أو غير ذلك من النعم التي أولاه إياه وحباه إياه. فيتكبر على عباد الله بنعم الله ويحتقر الآخرين، يورثه ذلك كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بطر الحق وغمط الناس. احتقار الناس وازدراؤهم ورد الحق واحتقاره وعدم قبوله، كما كان الذين يتكبرون على رسل الله وعلى عباد الله المؤمنين وعلى وحي الله. هذا الكبر الذي ورثهم الصد عن دين الله وعدم السماع لآيات الله، واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الكبر عن سماع الحق مجرد سماع، لأن السماع ربما يؤدي إلى الإيمان فيؤدي إلى الانصياع والانقياد، لكنهم متكبرون لا ينصاعون ولا ينقادون لأمر الله ولا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الكبر هذا الداء الذي جعل إبليس يعصي ربه جل وعلا. لما أمر الله عز وجل الملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد إلا إبليس أبى واستكبر، أبى عصى أمر الله واستكبر على خلق الله وهو آدم وعلى أمر الله أن ينطاع له، وتكبر بسبب نعمة الله عز وجل. فقال خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف يسجد لمن هو دون؟ أسجد لمن خلقت طينا؟ أنعم الله عز وجل عليه بنعمة وهو أن جعله وسط الملائكة وأن خلقه من النار في زعمه أنها أفضل من الطين. وتعالى بسبب هذا الأصل على آدم عليه السلام وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وتعالى بسبب نعمة الله عز وجل عليه. وكذلك كل من رد الحق بالدنيا بسبب ما أعطاه الله عز وجل من نعمة. وتعالى على عباد الله عز وجل بأن ابتلاهم وسلب عنهم تلك النعم. فمن أنعم الله عز وجل عليه بالمال يتكبر على الفقير الذي ابتلاه الله بالفقر. ومن أنعم الله عز وجل عليه بالصحة والقوة يتكبر على الضعيف الذي ابتلاه الله عز وجل بالمرض والضعف. ومن أعطاه الله عز وجل سلطانا وجاه يتكبر على من لا جاه له ولا سلطان بنعمة الله على من ابتلاه الله عز وجل فيجعل ذلك حائلا بينه وبين قبول الحق فلا يقبله ممن جاء لأنه يرى نفسه فوق كل هؤلاء حتى ربما يصل إلى أن يعتقد أنه فوق الله كما قال ابن عوف ونمرود وغيرهما ممن تعالى على الرب جل وعلا. الكبر يصد المرء عن الحق ويحول بينه وبين الجنة ويجعله أهلا للنار عياذا بالله ويصرف صاحبه عن السماع والقبول للحق وعن تدبر الآيات الكونية وتأملها وتدبر الآيات القرآنية وتأملها. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق يتكبرون بغير الحق. صرفهم الله عز وجل عن تدبر الآيات فلا يرون الآيات الكونية لا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا النجوم ولا الرياح ولا الأشجار ولا البحار ولا الثمار. يصرف عن آيات القرآن الكريم لا يتأمل ولا يتدبر الآيات التي تبين عظيم قدرة الله جل وعلا وعظيم نعم الله جل وعلا وفضل الله جل وعلا. لا يقرأها ولا يتدبرها بسبب الكبر الذي وجد في صدره عياذا بالله. فلا يتأمل ولا يتدبر ولا يعتبر ولا يتذكر إن ذكر. جعلوا أصابعهم في آذانهم لا يسمعون الحق واستغشوا ثيابهم حتى لا يرون الحق وأصروا على ما هم فيه واستكبروا استكبارا. وهذا حال كثير من الناس إذا تلي عليه القرآن أو سمع صوت القرآن غير مبدل إذا كان عنده ارتياح أو تلمان وهو يقلب بحثا عن الفسوق والفجور. إذا سمع آيات القرآن أو قناة أو إذاعة من إذاعات القرآن ما أسرع ما يغمض ويغير ويحول لأنه لا يريد أن يسمع الحق. يصد صد عن السبيل وطبع على قلبه. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يصل الكبر إلى أن يطبع على قلبه والطبع هو سواد القلب وتغليف القلب. فعدم العقل وعدم السماع وعدم التدبر وعدم التأمل في آيات الله نتيجة حمية لهذا الكبر الذي يتكبر صاحبه على الله وعلى رسول الله وعلى عباد الله وعلى آيات الله وعلى التأمل في الكون والآيات الكونية التي تدل كثيرا ممن عنده مسكة عقل إلى أن يؤمن بالله. ولذلك منذ زمن الوحي وحتى زماننا هذا نرى رؤوسا من الكفار يسلمون إذا أعملوا عقولهم لحضارة وإذا تدققوا في الآيات الكونية العظام أو الآيات القرآنية حينما يلتفت أحدهم بعقله وقلبه إلى تأمل آية من الآيات الكونية أو تدبر آية من الآيات القرآنية يجد قلبه منقطعا مؤمنا. حينما يتأمل في آية من الآيات يجد نفسه مؤمنا معلنا إيمانه حيث زال هذا الكبر الصاد له عن تأمل وتدبر الآيات الكونية والقرآنية الذي يجعله يتعالى على الناس. فإذا جاءه جائز بدليل وبرهان على خطأ ما هو عليه، من أنت وابن من أنت وما شهادته وما وظيفته وما منزلته وما ماله وما جاءه، فيحتفظ الإنسان ويحتفظ الحق الذي جاء به. أما المؤمن الحق الذي يبحث عن الحق والذي يريد الحق ينتظر الحق من أين جاء فأقبله، ليس له خيار ولا اختيار. لكن الذي يصد كثيرا من الناس هو الكبر الذي في قلوبهم عياذا بالله، الذي صرفهم عن تأمل وتدبر الآيات الكونية والآيات القرآنية. أسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا من النفاق ومن الكبر ومن الرياء ومن كل داء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الامين صلى الله تعالى عليه وعلى اله والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، معشر المسلمين، أسأل الله جل وعلا أن يبعد عنا هذا الداء الذي يصد الإنسان عن قبول الحق ويحول بينه وبين الجنة. ففي حديثنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أقل المثاقيل والموزونات إن وجد مثلها من الكبر في القلب لن يدخل صاحبها الجنة عياذا بالله، لن يدخل الجنة ولا يدخل الجنة. لأن هذا الكبر وإن كان مثقال الذرة يحول بين العبد وبين قبول الحق ويجعل العبد ينظر لنفسه أنه فوق الخلق ولا أحد فوقه. حتى الحق الذي جاءه به الإنسان فهو دونه، فيمنعه ويتعالى ويرى نفسه فوق هؤلاء وأنهم تحت قدميه. لذلك تكون عقوبته في الآخرة من جنس ذنبه في الدنيا الذي يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. الذي يقول للناس: من أنت وابن من أنت وما شهادتك وما منزلتك، أنت بريء، ويرى الناس تحت قدميه. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي أن المتكبرين يحصرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، صورته صورة رجل وحجمه حجم الذرة النملة الصغيرة، أمثال الذر في صور الرجال يطأهم الناس بأقدامهم لهوانهم على الله. لما كانوا متكبرين في الدنيا وينظرون إلى الناس وكأنهم تحت أقدامهم، حقيقة يبعثون يوم القيامة في صورهم محضرين مصغرين في حجم الذرة يطأهم الناس يدوسهم الناس بأرجلهم وأقدامهم بهوانهم على الله لأنه نازع الله جل وعلا في ردائه. في الحديث القدسي في مسند أحمد وسنن أبي داود يقول النبي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا عذبته. وفي بعض الروايات ولا أبالي أو أدخلته النار ولا أبالي. العلم العظمة والكبرياء من صفات الله عز وجل. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. العظمة والكبرياء من صفات الله عز وجل. فإن الكبرياء هو كمال الذات وليس ذات كاملة إلا الذات الإلهية تعالى الله. لذلك الكبرياء رداؤه والعظمة والعز إزاره الجبار المتكبر سبحانه وتعالى. فمن لبس أحد ثوبيه أو اتصف أو أراد أن يتصف بصفة من صفتيه عذبه الله وأهانه الله وحقره الله عز وجل. فمن نازعني واحدا عذبته ولا أبالي. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه والحديث صحيح في مسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي كان يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. تعالى وتقدس وتنزه عن أن يتصف بصفاته مخلوق من الجبروت والملكوت الملك التام والكبرياء والعظمة. سبحانه أن ينال صفة من تلك الصفات أحد وهو منزه في تلك الصفات عن أن يدانيه أحد أو يماثله أحد من خلقه. ولذلك عرف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بكبريائه وجبروته وعظمته وملكه فصار عبدا دليلا بين يديه وصار أعز ما يكون حينما يظهر الذل والعبودية لله فيرفعه الله جل وعلا ويصفه الله جل وعلا في أعلى مقام بلغ إليه إنسان بوصف العبودية إذ هو الدليل الحقير بين الكبير المتعال العظيم الجبير المتكبر سبحانه وتعالى فيقول سبحان الذي أسرى بعبده بعبده الذي عبده وذل بين يديه وذل له وخضع له فرفعه إلى مكان يسمع فيه صريف الأفلاك. أما الذي يتكبر ويتعالى على الله وعلى رسول الله وعلى عباد الله يطأه الناس بأقدامهم يوم القيامة. نسأل الله عز وجل العافية. هذا الكبر يظهر في مظاهر أولها وأعظمها خطرا هي رد الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وثانيها خطرا هي التعالي على الناس ويرى نفسه فوق الناس يظهر ذلك في صورة مشيته ولا تمشي في الأرض مرحا في اختياره وتكبره في تصعير خلقه ولا تصعر خلقك للناس في النظر إلى هيئته وثيابه وأنه أجمل وأنضف من غيره. بينما رجل يمشي في حلة إذ أعجبته نفسه الحلة لا حرج فيها والتزين لا حرج فيه كما في الحديث إن الله جميل يحب الجمال. أما الذي يعقل ذلك هو الخطر إذ أعجبته نفسه. البس ما شئت وكل ما شئت واركب ما شئت وإياك واثنتين الإطراف والمحيلة أن تتجاوز الحد في النفقات أو الاختيار والتكبر على عباد الله يمشي في برجين لا حرج إذ أعجبته نفسه. هذا الحرج وكل الحرج وكل الذنب أن يغتال ويعجب بنفسه، فبينما هو معجب بنفسه متعال مختالا على الناس فوسط به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يريد أن يطير وأن يكون في السماء فوق الناس، ونظر لنفسه نظرة الإعجاب فخسف الله عز وجل به إلى أسفل السافلين، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة عياذا بالله عقوبة دنيوية مع ما ينتظره من العقوبة الأخروية. أخطر صور التكبر هو رد الحق على قائله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد قول الله أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابة الكرام أو قول الأئمة الأعلام. إذا قال قائلهم إياك أن تقول أنا رجل وهو رجل، لا هم رجال الذين عملوا عن الله وتأملوا في كتاب الله وفي سنة رسول الله وعملوا بها وكانوا من خيار عباد الله من تلك القرون المفضلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني أو القرن الذي أنا فيه ثم الذين يمنون ثلاثة قرون أو أربعة قرون. هؤلاء إذا قال قائله وفهم فاهمه بكتاب الله ولسنة رسول الله ففهمه مقدم على أفهامنا لقربه لزمان الوحي ولقربه لأهل الوحي الذين نزل الوحي على رهوانيهم فأخذوا العلم والإيمان كافرا عن كافر، تلقوا مشافهة ومعايشة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة ومع التابعين ومع تابعين. إياك أن يأتيك الحق على لسان واحد من أولئك فتقول كما يقول المغترون نحن رجال وهم رجال، بل قل هم الرجال ونحن أتباع الرجال. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا أتباعا لهم وأن يطهر قلوبنا من الكبر وأعمالنا من الاحتيال والرياء والنفاق. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا ربا سواك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا من حبك. اللهم أعنا على الإسلام وتوفنا على الإيمان واختم لنا بخاتمة السعادة يا رحمن. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم واغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك اذ ناصرنا الى ما صاروا اليه. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الاسلام والمسلمين. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين وديارنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل فرحه بين عينيه واجعل تدبيره تدبيره واجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين أجمعين. اللهم وفقهم للعمل بكتابه والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وهيئ لهم الجيران الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتعينهم عليه وتنهاهم عن المنكر ولا تدلهم عليه. اللهم احفظنا واياهم بالاسلام قائمين واحفظنا بالاسلام راقدين واحفظنا بالاسلام في كل وقت وحين ولا تشرك بنا الاعداء ولا الحاسدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين